هذه دعينا خلص سلام بدو سنقول القول الأخير ولفرضنا واحد العرف هذا العرف انقلب تغير من قشي أكبر خذ سلعه فوق المجلس فلوس هو هذا لما غادي يقول له انا خلص يقول له لا ما خلصناش شنو غادي قال نفس الحق ولا غادي يتغير غادي يتغير كان في اللغه العربيه كلمه دابه يطلق على ما يدب على الارض من دابه الارضي كل ما يدب على الارض فهو دابه ولكن اصبح لنا واحد العرف ان الدابه شكون لذوات أربعة المحرمة إحنا عندنا مثلا هنا محرمة الأحد جاء أحد الإنسان قال والله لا أركب دابة حلف ما يركبش الدابة ما يركبش الدابة حلف واحد الإنسان وما بغاش يركب على الدابة قال لا يجب أنك على ظهري شنو نقولوا الحنت؟ لا لا الا رجعنا للغه نقول له الحنت ولكن رجعنا للغه محنت اذا هذه الاحكام لان هي بنيت على اعراف السند ديالها هي اللي تنقل القاعده الاصوليه المعروفه لا الحكم يدور مع هو بني على هذا العرف ما بقاش ذيك العرف تغير شو يتغير الحكم الى نفس العرف
بالنسبه للولايه البنية على جهل
النص على بني على النص
النص مختلف فيها
شنو؟
النصوص في الولايه كلها مختلف فيها
من باب المغالطه
لا الواقع انها كلها مختلف فيها في فهمها وفي في ثبوتها
شوف كاين النصوص ديال الولاية خالف الحنفية
وغيرهم
بعض الحنفية مش الحنفية الأحمد الرجل بعض الحنفية وهو حنف خالف فيها وحاولوا تشكيك في سببها تشكيك في دلالتها ولكن لما تشوف النصوص من حيث اللغة الأحد من حيث السند مثل الجدل الحنفي كله محاولة لرد نص محاولة لرد نص مشي هم قعدوا قاعدة تقدم القياس على النص قالوا الرجل يزوج نفسه والرشيدته تزوج نفسها قياسا على الرجل قالوا الرشيدته تتصرف في أملاكها وتتصرف في مضيعها هذا قياس اقتنعوا به لما اقتنعوا بهذا القياس كان عليهم أن يجاهدوا لرد النصوص فسلكوا مسالك صعبة وعسيرة وربما رشد في البداية وقع في نفس الفخ ولهذا قد رددت عليه ردا عنيفا بمخدار ما زاغ عن الطريق يعني بحث طويل في الموضوع لا قدمت للدكتور العلمي والمنطقة الشخصية تتبعته هفوات بن رشد خطوة خطوة والإجماع منعقد قبل أبي حنيفة رجل الترمذي يقول إجماع أهل العلم من الصحابة أنه لا بد من الولد إجماع الصحابة حتى ابن حزم الذي ينكر الإجماع يعترفوا بإجماع الصحابة. الأحاديث كثيرة في هذا الباب، ويبقى أن الرأي القائل بأنه لا حدث للولي، أو أن فكرة الولي كما يرى بعض الزنادقة أنها بنيت على أعراف الجاهلية. لما نقول أن الإسلام بنى أسسه على أعراف الجاهلية، معناها أن الإسلام جاهلي. صحيح أن الإسلام جاء وأقرب الأعراف الجاهلية ومحى كثيرا من الأعراف الجاهلية. في الجاهلية كان الكرام، كان الحيل، كانت الشجاعة، كان الدفاع عن العرض، كان هذه أشياء كلها العقل يقبلها. فهل من المنطق أن نقول الإسلام يمحو كل ما وجده في المجتمع؟ لا، الإسلام جاء فوجد المجتمع يعيش بعادات وأعراف فنقحها، ما كان مقبولا تبناه وأقره، وهذا معناه بعثة تتممة وما كان فاسدا حاربه و نهى عنه، وهنا نهى عن اليافا، عن القيافا، عن الطيران، عن اشياء كثيره كانت في المجتمع لم يقرها الاسلام. الاسلام دين للنقد، ما هو صحيح اقره، وما هو فاسد ارفضه. الاسلام ما احتضنش كل العادات والأعراف في الجاهلية. ومشي من المنطقة أن نقول لا يكون الإسلام دينا صحيحا سماويا حتى يمحو الصفحة كلها وينشئ صفحة أخرى، وإلا خصنا نقول كان من حق الإسلام أن يأتي بتحريم الكرم، بتحريم الشجاعة، بتحريم الوفاء، بتحريم هذا. نقول أن الإسلام انبعاث جديد، وما ننساوش أن الإسلام دين مسبوق بديانات سابقة، ملة إبراهيم، وأن الجزيرة العربية حافظت على كثير من الشرائع الأولى، ولكنها محرفة. فصحى الإسلام جاء فوج الناس يحجون، يقولوا كما تيقولوا الزنادقة الآن أن الحج نوع من الوثنية، أنهم تيطوفوا بالحجرات قبلوا حجر الأسود، يقولوا أن هذه وثنية في الإسلام. لا، الإسلام جاء فوجد بقايا من الديانة الصحيحة السابقة، فيها ما شبه اختلط بفساد، فألغى ما هو فاسد وأقر ما هو صحيح، وأنشأ عبادات أخرى وديانة ومنظومات جديدة لم تكن معروفة سابقة، وهي من ابتكارة الإسلام.
بالنسبة للسؤال عنده علاقة بهذا السؤال المقدم، هل ينكر على ابن عباس رضي الله عنه أنه جاء سائل وقد وقع في تحدي نفسه، فقال له هل الدين يختلف؟ عفوا، فقال له
حسب الشخص. لا، هو نقاط لابن عمر ولا غيره، هذاك كل ما هناك من باب الواقع لا يتغير. ورأى ابن عباس لما سئل جاء رجل أو ابن عمر نفس النوع هل للقاتل توبة؟ فقال له لا توبة له، وجاء آخر فقال له هل للقاتل توبة؟ فقال له نعم، فقال له قد تنقف، فقال رأيت عين الأول شرا وأنه أراد أن يتأكد هل القاتل توبة فيقتل، هل كما قال إخوة يوسف اقتلوا يوسف أو اتركوا أرضا يخلو له بكم تكونوا هذه قول صالح، قتله وتوبوا الله، قتله أو دفنه في الأرض، معناه هذه الجريمة تبعوها بالتوبة، فلهذا قال لا توبة، مش بيمشي شيء يقتل. الآخر انتهى، رأى وقد قتل وانتهى كل شيء، إلى قالوا لا تهمة القاتل وما يزيد القتل.
كمل.
سرده لأن أن يحمله على التوبة، لأن هذه القصة ديال التي يقول عمر لا ينبغي إحراج من الإقواء على امتناع. واحد الإنسان بمقدار ما ترى دعوة إلى الحق أحسن من أن تدفعه إلى الشر. هذا بحال هذا شيء تغيير الحكم، هذا الجهاد لإصلاح حالي شخصي بعينه، هذا كاقتراح فقط. ولهذا الأحكام الشرعية هي هي.
بالنسبة للوصية الواجبات
الوصية في اللغة شكونية؟ الوصية معناه فعل فاعل. القرآن أكثر من مرة تقول من بعض وصيته يوصي أربعة مرات ما تقولش من بعض وصيته، تقول من بعض وصيته يوصي بها الميت. كان من الإيجاز يقول من بعض وصيتين أو دين، لأن في دين مخرجين من بعض وصيتين أو دين نسل، بعض وصيتين يوصي بها أو دين نستدينه، لكن قال بعض وصيتين يوصي بها، معناه إلى ما وصى شيء هو ما كاين وصية. وهذا وصى ولا ما وصى؟ ما وصى شيء ما كاينش الوصية.
غتكون موضع نظر أستاذ في إطار اللجنة؟
لا ما تتخافش هنا. لا متصفي لا متصفي نخلو ذيك الأسرار حتى التالي.
لا ربما يخرجوا
من اللي واو.
لا بالنسبة للبحث
ديال التوسل حنا نستافدوا إذا كان صورة. البحث الفقهي ماشي البحث ديال
الولي. ديال الولي؟ نعم.
لا لأن دابا فترة ما بغيناش ندخلو، لأن إلا كنا نشغل ديال الفرحوت غادي يكون الحملة ديال
سيفا فوزا
ما بغيناش. لأن حنا دابا مطلوب منا حتى الآراء الشخصية ديالنا ما مطلوبهاش، ماشي إلا نشر الكتب ديالنا باش لتهديئات خلي الآخرين راه متين بحكم ديال ساعة. ولكن دعهم يقولون ما يشاءون، الحمد لله وجدوا خبر الأحد قلنا سبق التواتر شكل هو وماذا يفيد التواتر وقل عدد التواتر شروط التواتر وما يفيد فالخبر إما متواتر وإما خبر الأحد. إذن هذا خبر الأحد أولا ما هو خبر الأحد؟ أنواع خبر الأحد بسرعة. ثم ماذا يفيد خبر الأحد؟ يفيد العلم أو الظن أو ماذا يفيد؟ وإذا أشار له هنا وفي مسألة النقطة اللي تأهل يجب أحد على العمل هذا المراحل الثلاثة حوله لخصها في الحصة إن شاء الله طبعا. إذن لما قلنا خرجنا صوت الرضا خبر جميل يمتنع صوت عبد الكريم عن محسوس ما قابل هذا الحقيقة وخبر الأحد هذا معنى قوله وأمام ظن الصدق وخبر الواحد وهو ما إما لم يبلغ عدد التواتر كان ناقصا عدد التواتر إما ثلاثة أو أربعة أو عشرة أو 19 أو 69 على الخلافات السابقة عند جميع الأقوال كل من حدد عددا محددا التواتر إذا لم يبلغ ذلك العدد فهو يعده ولهذا لخص ذلك السابق يقول ما لم ينتهي كما أنه إذا كان يمكن التواتر مع الكذب فإنه لا يسمى التواتر وإن كان بلغ عدد التواتر من حيث العدد فإذا كان الخبر أيضا عند غير محسوس فإنه لا يعده التواتر خبر أحد فإذا الخبر أحد واسع جدا وضابطه كل خبر لم تتوفر فيه شروط التواتر فهو خبر واحد فإذا المقصود بخبر الأحد ليس المقصود الذي يروي واحد كما يتوهم البعض من تعبير بخبر الواحد لا المقصود بخبر الأحد أو خبر الواحد وما لم يبلغ عدد التواتر إذا كل خبر لم يصل إلى حد التواتر أو لم تتوفر فيه شروط التواتر فهو خبر أحد سواء أفاد الظن أو أفاد العلم أو لم يفيد لا ظنا ولا علما ولكن المؤلف الآن يتحدث عن مظنون الصدق وهو خبر الأحد فوق الشيء يكون خبر الأحد يفيد الظن إذا كان راويه أحد إذا كان الرواة عدولا واحدا أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة هذه الحالة كلها إذا كان الرواة عدولا فإن خبرهم يفيد الظن وهذا ما نقول وما مظنوا في الخبر الواحد هنا المؤلف لم يقيده بالعدل ولكن لا بد من تقييده بالعدل بمعنى أنه إذا كان خبر الواحد من فاسقين فإنه لا يعتبر مظنون الصدق لأنه لو كان مظنون الصدق لوجب العمل من الله تعالى يقول جاءكم فاسقون
من الأئمة
فلا يجب إذن خبر الفاسق الواحد لا يفيد الظن فالذي يفيد الظن هو العدل خبر العدل الذي لم يبلغ عدد التواتر كما أن خبر الكافر هذا داخل أيضا في خبر الفاسق إذا كان مجهول الحال لا يعرف عدله من فسقه هذا محتمل معناه ليس مظنون الصدق ولا مظنون الكذب هذان قسمان سكت عنهما المؤلف المؤلف كما رأيتم ذكر ما هو مقطوع من صدقه ما هو مقطوع من كذبه والآن يذكر ما هو مظنون صدقه وسكت عن ما هو مظنون كذبه وهو خبر الفاسق الكافر وسكت عن ما هو مستوي الطرفين وهو خبر المجهول هذا الإنسان أي خبر الفاسق وخبر المجهول سيتحدث عنهما أنهما لا يقبلان في الرواية ولهذا ما تتحدث عنه إذن لهذا سيقول وما مظنون صدقه فخبر الواحد هو ما لم ينتهي إلا أن الصيغة ديال المؤلف تقتضي أن خبر الأحد دائما يفيد الظن مع أنه قد يفيد العلم في بعض الحالات بواسطة قرائن القرآن حيث سيأتي هنا رغم أنه يفيد العلم في بعض الحالات بواسطة القرائن فإنه لا يعتبر مقطوع الصدق لأن المقصود هنا والذي يفيد الظن هو الخبر العادي الذي لم يبلغ عدد التوجه. كما أن خبر الكافر هذا داخل أيضا في خبر الفاسد. إذا كان مجهول الحال لا يعرف عدله من فسقه هذا محتمل، معناه ليس مضمون الصدق ولا مضمون الكذب. هذان قسمان سكت عنهما المؤلف، المؤلف كما رأيتم ذكر ما هو مقطوع من الصدق ما هو مقطوع من الكذب، والآن يذكر ما هو مضمون الصدق وسكت عن ما هو مضمون الكذب وخبر الفاسق والكافر، وسكت عن ما هو مستوي الطرفين وهو خبر المجهول. هذا الان اي خبر الفاسق وخبر المجهول سيتحدث عنهما انهما لا يقبلان بالروايه، ولهذا ما تتحدث عنه. اذا لهذا سيقول اما ضمن الصدق فخبر واحد وهو ما لم ينتهي الا ان الصيغه ديال المؤلف تقتضي ان خبر الاحد دائما يفيد الظن، مع انه قد يفيد
العلم
في بعض الحالات بواسطه قرائن قرائن حتى سياتي. هنا رغم انه يفيد العلم في بعض الحالات بواسطه القرائن فانه لا يعتبر مقطوع الصدق، لان المقصود هنا ما يفيده بذاته هو. معنى الخبر اذا نظر اليه من حيث انه خبر جاء عن فلان وفلان وفلان او جاء عن فلان فحسب، هذا يحتمل الصدق والكذب، ولكن جانب الصدق فيه ارجح اذا كان الراوي معدلا. نعم اذا قامت هناك قرائن خارجيه وعفاد العلم فانه يبقى خبر احد، على الرغم من انه افاد العلم فانه يبقى خبر احد، فانه يفيد العلم. اذا هذا عن حقيقة خبر الأحد وموقعه، هل يفيد الظن أو يفيد العلم. المؤلف يقول في إشارة إلى تقسيم خبر الأحد يقول منه
المستصدق.
هناك أقسام كثيرة، هناك الغريب هناك العزيز هناك المشهور. المؤلف اقتصر على النوع فقط وهو المستفيد، يقول ومنه
المستفيد.
لماذا؟ لأنه قصد بذلك الرد على من يرى أن المستفيد والمتواتر شيء واحد وأنما مترادفان. هناك من الأصوليين من يرى أن المتواتر والمستفيد اسمان لمسمى واحد أمان مترادفان، فالمستفيد خبر جمع ينتهي وتواتر عن الكذب، والمتواتر خبر جمع على الكذب. فإذا هما عند هؤلاء اسم واحد، ولكن صحيح عند الأصوليين ومن المؤلف وكذلك المحدثون أيضا أن المستفيض ليس من قبيل المتواتر بل هو قسم قائم بنفسه. لهذا تقول المؤلف ومنه المستفيض. إذا هذا تقسيم أو إعلان الفرق بين المستفيض وبين المتواتر، وأن التواتر متواتر والمستفيض المستفيض وخبر الأحد فهما واحد، منهما يعتبر خبر الأحد، وأن خبر الأحد أعم والمستفيض أخص. المستفيض هو خبر أحد ولكن يميزه عن مطلق خبر أحد تقول الشيوع، وهو الشائع عن أصله، معناه هو خبر انتشر وشاع هو أكثر من جماعة عن شخص واحد عن أصل واحد. يقصدون هؤلاء الأصلي هو الراوي الذي يدور حوله الحديث، لأن الأحاديث سابقا كانت تقريبا تصنف تقول هذه أحاديث الزهري، هذه أحاديث فلان، أحاديث طبيعة، أحاديث سعيد بن المسيب. معنى الشيوخ الذين تحملوا عن الصحابة، الذين أخذوا الأحاديث عن الصحابة، كل واحد كانت له مجموعة من الأحاديث، ما كانش يتحملوا جميع الأحاديث. مثلا أحاديث سعيد بن المسيب هي محصورة في أعداد معينة لم يحفظ جميع أحد. الزهري أيضا سمع من الصحابة أحاديث كثيرة كان يحملها، وكذلك أيضا الحسن البصري. هؤلاء التابعون تفردوا بأحاديث بعضهم عن بعض، لهذا تقولوا الأصل هو الذي يدور حوله الحديث. تروي مثلا واحد الحديث كل الرواة يردونه إلى سعيد بن المسيب، هنا تنعتبره سعيد بن المسيب هو الأصل لهذا الحديث. خاء تنردوا رواه عشرة أو ثلاثة أو خمسة، ولكن في النهاية ما تخرجوش على سعيد بن المسيب. فإذا هذا تنقلوا سعيد بن المسيب أو الحسن المسيب على شكل. إذن هذا ما يقصدونه بشخص. يقول المؤلف المستفيض هو الخبر الشائع عن أصله، أما الشائع عن أصله فهذا لا يعتبره مستفيضا، وهو لا يعد حديثا صحيحا لأن ليس له أصل يرجع إليه. لهذا تقول هذا حديث لا أصل له. أحيانا تسمع أصله هذا حديث لا أصل له، تكون متداول على الألسنة، ولكن إلى جنا الرد عمن أخذ منه مصدر المنبع الأول بعد الصحابي ما ترويته. لذا تقول هذا حديث لا أصل له، والحديث الآخر يقول له أصل. هذا الحديث الذي لا أصل هو الذي يروى عن بعين معروف بكبر رواة الحديث مشهور الحديث، هذا هو ما مسلمه المستفيد. إذا الشهر عنه رواه عنه عدد ما يعتبره مستفيد. هذا المستفيد قد يسمى مشهور، فإذا قد يصبح أن المستفيد المشهور عند هؤلاء مترادفا، بدل أن يكون متواتر مرادفا للمستفيد أصبح المستفيد مرادفا للمشهور للمشهور. المشهور عند المحدثين كما ترون اختلاف في أقل عدد يعتبر في المشهور. تقول إذا رواه واحد يعتبر غالبا، إذا رواه اثنان يعتبر غالبا، إذا رواه ثلاثة فما فوق يعتبر مشهور. هذا هو المشهور عند المحدثين. المؤلف هنا يقول وقد يسمى مشهورا وأقله المشهور عند المصريين أقل عدد في رواته هو اثنان، وقيل والصيغة التي نقلها المحل عن الحاجب تقصد أن المشهور وما رواه أكثر من ثلاثة، لأنه يقول ما زاد ما على ثلاثة، يقول ما زاد على ثلاثة. فإذا هذا اختلاف في تفسير المشهور، هل ما رواه اثنان أو ما رواه ثلاثة أو ما رواه أكثر من ثلاثة. وفي النهاية ما رواه الواحد وما رواه الاثنان وما رواه ثلاثة أو زاد على ثلاثة ولم يبلغ أحد التواتر في الجميع، أحد الجميع إنما يفيد الظن فقط. هذا من جمهور الأصوليين. الحنفية عندهم واحد الفرق، يقولوا أن المشهور هو له خصائص تفوق ما رواه الواحد والاثنين، ولهذا عندهم خبر الواحد وخبر الاثنين لا يخصص العام مثل الحكم، لا يخصص، ولكن المشهور عندهم يخصص، عندهم واسطة بين المتواتر وبين خبر الأحد، وهذا سنراه بعد. فإذا تفرقة في عدد الرواة بالنسبة إلى جمهور الأصوليين المالكية والشافعية وغيرهم لا أثر له إلا من حيث الترجيح، إلا من حيث الترجيح عندما يتعارض حديث رواه الواحد وحديث رواه الاثنان أو الثلاثة، هنا يرجح ما رواه أكثر من واحد بناء على صحة الترجيح بزيادة العدل، كان يقول لا ترجيح بزيادة العدل وإنما الترجيح بزيادة العدالة، هذا خلاف بين الأصوليين. إذن هذا ما نقول إيه، وقال له اثنان وقيل ما تقول
إنما الأعمال بالنيات
ما رواه عمر. لا نحن نقول لكم ما تقصدوش، تقصدو الشخص الذي انتشر عنه الخبر إما من الصحابي الأول أو التابعي، ولكن عادة تقصدو الإمام الراوي عن الصحابي، ده اصطلاح ديال اصطلاح خاص ديال المحدثين ما تقولوا لا أصل له، معناه لا يعرفوا عند المحدثين الذين اشتهر الحديث عنه. نعم الصحابة لا يعتبروا أصلا، إلى زلنا نتقوا ربما نقولوا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه مسائل اصطلاحية، هذه مسائل اصطلاحية فقط. لهذا يمكننا نقولوا مشهور ما رواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم اثنان أو ثلاثة، ولكن مش هذا الذي يخدم الشهر عن أصلين أي قراوين تابعين. ولهذا يمكن تقولوا تكون في البداية غريب ثم يشعب على حديث عمر رواه وحده انفرد به إن من أعمال البنيات، ولكنه اشتهر بعد ذلك رواه جماعات من التابعين. إذن هذا هو ما نقوله، وقال اثنان وقيل ثلاثة ثم تقول
سنة
خبر واحد
لا يفيد إلا بقرينة، وقال لا مطلقا لا مطلقا أحمد يفيد
مطلقا أستاذ بن مبارك يفيد المستفيد علما نظريا. هذا كما قلنا سابقا عودة لما قاله أولا، تقول الخبر الوحيد مظنون الصدق، لما قال وأما مظنون الصدق خبر واحد معنى هذا أن خبر واحد إنما يفيد الظن، يفيد الظن ولا يفيد العلم. هذا المسألة أعادها هنا بتوسع وحكى فيها هذه المذاهب التي نراها، مذهب الجمهور الصحيح من الأصوليين أن خبر واحد لا يفيد العلم. تبقى هنا ماذا يقصدون بالعلم؟ المقصود بالعلم هنا العلم بصحة النسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، مش مضمون المثل. فرق بين مدلول المثل وبين نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أي ثبوت مضمون الصدق أي مضمون ثبوته، إلى تأكدنا من أنه ثابت عند الرسول صلى الله عليه وسلم فإن معناه يفيده قطعا، معنى دلالة ديال الألفاظ أي المثل قد تكون ظنية وقد تكون قطعية بحسب صيغة، وهذا مش اللي تناقشوا احنا، احنا تناقشوا الآن نسبة الخبر إلى قائله، هل يفيده العلم ولا يفيد العلم؟ هنا سيقول مذهب الجمهور أن خبر الواحد لا يفيد العلم، لا يفيد العلم لا بالنسبة لقائله أي بالنسبة لقائله ولا بالمضمون الخبر، معنى أنه إذا أخبرك شخص أن فلانا سافر أو فلانا قدم أو كانت هناك اشتباكة ما تشبه ذلك، هنا هذا الخبر الذي تسمعه مباشرة لا يمكن أن يحصل لك اليقين، لأن يبقى احتمال أن يكون الراوي الذي أخبرك غير صادق، لأننا نسمي خدمة دائية خبر هو
يحتمل
الصدق، ولهذا خبر الواحد لا يفيد العلم بمضمونه، لا يفيد العلم بمضمونه، ولكن لما تكون قائله معصوم هذا هو اللي كنا نقوله سابقا مقطوع من صدقه خبر صادق
خبر صادق
لا مش هذه اللي تنقشها خبر صادق إذا ثبت نسبة إليه فإنه يفيد اليقين مثلا بالنسبة للصحابي عندما كان يسمع الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم هو بالنسبة إليه يفيد اليقين ثبت لأنه سمعه مباشرة ورآه ومضمونه على حسب دلالته إذا كانت دلالة قطعية يفيد قطع وإذا كانت دلالته ظنية يفيد الظن على كل حال النسبة هنا قطعية ولكن عندما يكون الخبر نصا واضح الدلالة فإنه يفيد العلم سيكون في الحالة هذه ثابت قطعا لأنه سمعه منه مباشرة يفيد القطع دلالة أيضا لأنه نص في معناه إذن هذا هو الرأي الأول وهو رأي الجمهور الأصوليين أن خبر واحد لا يفيد العلم إلا لقرينة خارجية فإذا كانت هناك قرائن خارجية وأفادت العلم فالعلم المستفاد ليس من أصل الخبر من نظر إلى مخبره ولكن من أجل القرائن التي تحيط بالنازلة إلى الحالة هذه سيمكننا نقول أن الخبر أفاد العلم ولكنه لم يفيده من حيث ذاته ولكنه أفاده من حيث القرائن حالة المثال اللي ذكر المحلي يقول إذا كان الشخص مثلا أخبر بوفاة ولده وأحضر الناس والكفان والبكاء والعاويل والمنزل هنا في الحالة هذه القرائن الزائدة على أصل الخبر لما تقول توفي ولده هذا خبر لا معناه ليس في داخله هذه القرائن مش تقول إحنا قرائن خارجية معناه هذا الخبر مات فلان ليس فيه هذا الخبر نفسه ما فيه شيء هذه الأشياء التي أضيفت إليه السياح والبكاء والكفن وكذلك أيضا المغسل أما شبه ذلك هذه أشياء نحتاج إلى إدراكها زائدة عن سماع الخبر ولهذا تقول أن هذه قرائن خارجية إذا القرائن الخارجية هي التي أفادت العلم ولم يفيده الخبر من حزاته إلى جردنا من هذه القرائن الذي لم يشاهد كفان ولم يعلم سابقا بأن الولد كان مريضا ولم يسمع الصياح إلى آخره إذا قال فلان توفي هل يحصل له العلم ولا يحصل؟ لا يحصل له لهذا هذه القرائن هي التي أفادت العلم ولم يفيده الخبر من حيث ذاته هذا مثل جمهور الأصوليين وقال الأكثر لا يفيد مطلقا حتى مع وجود القرائن لأن تلك القرائن تقول قد تكون غير صحيحة لأنها قد تكون غير صحيحة لأنها بنيت على توهم هذه الصورة هذه نفسها المثال هذا الذي ساقه للساكي لأن القرائن قد تكون اليقين تقول أنه قد تكون هذه القرائن مع وجود الإغماء محل الناس الآن تخاف واحد الغيبوبة تظن أنه مات والصياح والبكاء الأشياء كلها ثم يتبين أنه لم يكن مات إذن هذه القرائن القرائن بنيت على فهم لحالة فهم خاطئة هو فهم أن ولده مات فأحضر الكفان والتجهيز وارتفعت الأصوات بالبكاء هذه القرائن كلها شنو مصدرها؟ الخطأ في فهم حالة المريض توهمه ميتا فجاءت هذه القرائن تقول لك قد يكون الواقع أنه ليس ميتا فإذا كان الخطأ واقعا في أصل الفهم يمكن ينبني عليه الخطأ عدم العلم. لهذا هذه القرائن إنما أفدت العلم، لأننا ظننا أن هذه الأشياء نتجت عن وفاة حقيقية، فإذا كانت قد تكون عن وفاة غير حقيقية متوهمة الحالة دي لا يفيد العلم. معناه مش دائما كلما شاهدنا هذه الأصوات سمعنا هذه الأصوات وشاهدنا هذه الحالات نقول أنه مثلا نقول ربما يكون مازلنا نعرف واحد الحالة اللي الله يبقى نقول هذا سيستدعو الأطباء للتأكد من وفاته. إذن هذا رأي ديال الأكثرية الذين يرون أن خبر واحد لا يفيد العلم مطلقا. أحمد ذهب بعيدا وقال خبر واحدي مطلقا، مش معناه مطلقا ولو كان فاسدا، لا اقصد انه كانت هناك قرائن ولم تكن قرائن. بمعنى القول الاول الذي يقول خبر واحد يفيد لا يفيد العلم الا بقرينه، يقول لا يفيد العلم الا بقرينه ولو كان فاسدا، لأن العلم لم يأتي من خبر المخبر ولكن جاء من القرائن. إذا القرائن هي التي أفادت العلم، فيستوي في ذلك الخبر الفاسقي والعدل. الأكثر الذين يقولون لا يفيد العلم يقولون لا يفيد العلم أيضا، لا مع العدل أو الفاسق. أحمد يقول خبر الواحد يفيد العلم ولكن بشرط أن يكون أعلى، هو المؤلف أطلقه ولكن هذا هو مقصود أحمد كما نبه على ذلك الشارح. فخبر الواحد إذا كان عدلا عند أحمد يفيد العلم واليقين. لماذا دار أحمد إلى معنى نقطع كل واحد منا يدرك أنه إذا سمع خبر المجلس الواحد لا يحصل له اليقين بأن الخبر كما بلغه، وأنه تبقى واحد السؤال يمكن أن يكون هناك خطأ أو هناك أن يكون الراوي ليس عدلا وليس دقة. احتمال كذب وارد، ما كان لأن العدالة صفة ظاهرية، احنا تقول العدل من الشني، ما تقول الشني والكبائر، هذه شهادة على النفي الشني والكبائر، معناه عمر ما عمل الكبائر. لو احنا تنعيش مع ليلة نهار، احنا لما تقول فلان عدل بحسر الظاهر معناه ما ضبطناش حالة التلبس انه يتعاطى هذه الكبائر، والا ربما يكون عندما يختفي عنا يفعل ما جاء المفترض. فلهذا تعديل لا يفيد اليقين، لا يفيد تعديل بحسب الظاهر. فإذا لما تكون رغم أنه وعد في علمنا يمكن يكون في باطن الأمر ليس عدلا، حتى إذا كان عدل ظاهرا وباطنا يمكن أن يخطئ، يمكن ينسى. إذا حسن الظن نقول أنه يمكن أن ينسى، وإذا ما حسن الظن نقول يمكن يكذب علينا. إذن لهذا في الحالة هذه الخبر الواحد مستحيل أن يفيد العلم. ولكن أحمد انطلق من فلسفة أخرى تقول الخبر الواحد يجب العمل به كما سنرى مستقبلا، ولا يجوز العمل بالظن. العمل بالظن لا يجوز، لأن الظن يقول الظن يقول ولا تقول ما ليس لك به. إذا معنى هذا أن الظنون لا يجوز الركون إليها أو العمل بمقتضاها، ولهذا جاء إياكم والظن. إذا كان الظن لا يجوز العمل به ونحن مخاطبون بالعمل بخبر واحد، معنى هذا أن خبر الواحد يفيد العلم، أن خبر الواحد يفيد العلم، مش نقولوش مع ولكن من باب الجمهور ان الآية التي تقول ان يسألون ان الآية التي تقول ولا تقوم على السبب العلمان هي المعتقدات هي المسائل العلمية. اما الفقه فهو عملي ولهذا ما سنعرفه ان الفقه تقوله هو العلم بالاحكام الشرعية العملية العملية هي الاعتقادية العلمية. مسائل العلم هي اصول الدين هذه خطية لا يكفي فيها الظن ولهذا الله تعالى كما قلنا سابقا ربخ الذين اذا قيل لهم صلى الله عليه وسلم واذا قيل ان اتبعوا الى الظن ان احنا ان ظنوا الى ظن فإذا هذا في مسائل القيامة مسائل ديال
وإذا قيل لهم
العقائد مسائل ديال العقائد لا يكسب فيها الظن. أما مسائل العمل وهي شريعة الفروع هذه يجب العمل فيها الظن ولهذا يقول هنا تنبيه الحقيقة وإلا تعطلت الأحكام الشرعية. إذن هذا مذهب أحمد هو الرد عليه. أحمد يفيد المطلقة الأستاذ وفرق يقول يفيد المستفيد علم النظرية يفيد المستفيد. إذن من تفرقة السابقة بين المستفيد وبين عرفنا أن المستفيد هو ما رواه اثنان أو ما رواه ثلاثة أو ما رواه أكثر من ثلاثة. هذا المستفيد في هذا التفسير السابق يقول الأستاذ هو ابن الفرق إنه يفيد علما نظريا ولا يفيد علما ضروريا. إذن جعله واسطة بين الأحاد وبين المتواتر. المتواتر يفيد العلم الضروري عن سبق تفسيره خبر الأحاد يفيد وهذا المستفيد يفيد علما نظريا. معنى بعد استدلال على ان هذه الجماعه المتعدده ثلاثه او اربعه او اثنان غالبا ما يكون الصدق في جانبه. اذا هذا معنى التفكير انه يفيد علما نظريا مش ضروري لما كما قلنا سابقا العلم النظري.